قال: معلوم أن حاجة الناس إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين في كل زمان ومكان أشد من حاجة من الطعام والشراب، فنرجو منكم كلمة تحثنا تذكرنا فيها بضرورة احترام العلماء الكبار وعدم الالتفات إلى من يتنقصهم ويطعن فيهم من أصحاب مرضى القلوب أو أصحاب القلوب المريضة. حاجة الناس إلى العلماء الربانيين حاجة عظيمة، حاجة عظيمة، لأن الناس محتاجون إلى الوحي وإلى من يبين لهم الوحي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالوحي، وذلك الوحي الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عنه العلماء. فالعلماء هو ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم الذين أخذوا ذلك الحظ الوافر من ميراث النبوة، ولهذا يجب احترامهم ويجب توقيرهم ويجب إجلالهم، وإجلالهم من إجلال الله سبحانه وتعالى، وتعظيمهم واحترامهم هو تعظيم واحترام لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المكانة التي للعلماء هي لأجل ما يحملونه من العلم من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا لذواتهم. لماذا نحترم العالم؟ لأنه فلان ابن فلان؟ لا، لأنه عالم يحمل الشريعة، يحمل دين الله سبحانه وتعالى، ويبلغه للناس أمرا ونهيا وجميع ما في ميراث النبوة، أي هذا العلم. وإن لم يكن ثمة من يحوي جميع العلم، لكن العلماء الموفقون إلى طلب العلم وتحصيله ونيل كثير منه، فإن عندهم أمانة عظيمة في تبليغها للناس وتعليمها للناس. ولهذا لما تقرأ في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولو الأمر؟ أولو الأمر هم العلماء، كما تفسر أيضا بأنهم الأمراء، العلماء في الشرع والأمراء في الخلق. فالعلماء يطاعون، وطاعتهم ليست مستقلة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم أعاد الفعل وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. طاعة الله لأنه هو الله سبحانه وتعالى، هو ربنا جل وعلا، وطاعة الرسول أيضا طاعة مستقلة، ولهذا قال: وأطيعوا الرسول، طاعة مستقلة، لأنه لا يتكلم إلا عن وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك لم يقل وأطيعوا أولي الأمر على تفسير بأنهم العلماء، بل قال: وأولي الأمر منكم. فهم يطاعون ما كانوا موافقين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من جهة يطاعون. ما السبب؟ هل لأجل أن هذا العالم هو من قبيلتنا، أو لأجل أنه من أقاربنا، أو لأجل أنه من أصحابنا، أو لأجل أنه ابن حينا؟ لا أبدا، نطيع العالم لأنه يحمل الشريعة. ولهذا العلماء لهم الأمر الشرعي العلمي، كما أن الأمير له الأمر الشرعي العملي، والعالم له الأمر الشرعي العلمي الذي لا ينبغي أن يستهان به، بل يطاع في ذلك ويحترم لأجل أنه يحمل الشريعة، يحمل كتاب الله، يفهم كتاب الله، ويحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن في الأحاديث، ويعلم الناس العقيدة والفقه والآداب والأخلاق. يحترم لأجل هذا. هذا عبد وفقه الله سبحانه وتعالى، وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن حصل العلم، فإنه يحترم لأجل العلم الذي حصله، ويوقر ويجل، ويحذر من الطعن فيه ومن انتقاصه. لأن بعض الناس لا يحترم العلماء ولا يوقر العلماء ولا يجل العلماء. ما السبب؟ السبب أنهم ما وافقوهم على أهوائهم، ما وافقوهم على أهوائهم. ثم إن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، فتجده يغمز العلماء بسبب أن يقول: إننا لا نتخذ العلماء أربابا من دون الله، إننا لا نتخذهم أربابا من دون الله، فنتبعهم في الباطل، أو نتبعهم في أمر منكر قد قالوه وفعلوه. وهل نحن لما نقول احترموا العلماء وينبغي أن توقر العلماء وينبغي أن تجل العلماء نقول اتبع العالم في أمر قد أخطأ فيه؟ لا أبدا يا إخوان، نقول نحترم العلماء ونجلهم، فإذا تبين خطأ العالم فالعالم قد أخطأ، وليس لنا أن نتبعه في خطئه، والعالم عذره عند الله سبحانه وتعالى. هل هذا العالم الذي نقول نحترمه ونجله يقع في الخطأ عن تقصد؟ ويقع في الخطأ عن باطل ويحرص على ذلك الباطل وذلك الضلال وينشره، هذا نعم يعود عليه فيصبح من علماء الضلال، لأن العلماء على قسمين: علماء حق وعلماء ضلال، علماء سوء، من يتبعهم يقودونه لنا لجهنم والعياذ بالله. إذ نتكلم عن احترام العلماء، إنما نحترم العلماء، نتكلم عن العلماء الربانيين والآئمة المهديين مصابيح الدجى وأئمة الهدى، هؤلاء الذين نتكلم عنهم وهم غير معصومين. فإذا أخطأوا نقول أخطأ في هذا، لا تتبعوا في خطئه، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك الخطأ الذي علمته منه ذريعة إلى هضم منزلته وحقه وللطعن فيه وإلى انتقاصه كما يفعل السفهاء اليوم. حفظ الله جل وعلا الشيخ محمد بن هادي لما سماهم بالصعافقة وجزاه الله جل وعلا خيرا، سماهم باسم ينطبق على امثال هؤلاء الذين ينتقصون قل فيهم العلم وقل فيهم الزاد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله نفخ فيهم فرأوا أنفسهم قد بلغوا مبلغا ومنزلة بسبب ما نفخ فيهم ممن هو أدنى منهم أو من زكاهم إحسانا بالظن بهم، ولكن نفخ فيهم فصاروا يصادمون العلماء ويعارضون العلماء، وليس هذا من الأدب في شيء، لأن العلماء يحترمون ويتأدب معهم، وينبغي أن يحذر الإنسان من الوقيعة فيهم ومن الطعن فيهم، لأن لحوم العلماء كما يقول الإمام أحمد رحمه الله مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، من تقرب منها أو ذكر الطعن فيه تعريضا هذا يمرض ويظهر للناس، ومن أكلها وطعن طعنا صريحا فإنه يموت بإذن الله جل وعلا، يموت ذكره في الناس لأنه يطعن في العلماء. فنتعجب من بعض الناس أن العالم الفلاني لم يوافقهم في هذا الرأي، ولم يوافقهم في هذه النقطة، أو أقر من تكلم فيهم وبين أخطاءهم يصير يطعن فيه ويقول هذا العالم لم يتكلم منذ زمن في الناس والآن يتكلم فينا ويقر، وهذا فيه كذا وكذا ويستهتر به ويضحك من فعله ومن قوله وهو عالم رباني. أمثال هؤلاء احذروهم، وكما نصح علماؤنا لا تشتغلوا لا بتغريداتهم ولا بما يكتبونه في صفحاتهم ولا بما يتناقلونه، لا تقرؤوا يا إخوان، اضربوه عرض الحائط. هؤلاء لو أرادوا خيرا لذهبوا إلى من انتقصوه أول شيء، يطلبون العفو والسماح في الدنيا قبل أن يأتي يوم ليس فيه إلا الحسنات والسيئات. والأمر الثاني، ما وقع منهم من خطأ يستغفرون الله جل وعلا فيه، يستغفرون الله جل وعلا فيه. والأصل في الطالب إذا وقع له التباس في أمر قبل أن يرفع عقيرته به يذهب به إلى أهل العلم، يذهب به إلى العلم ويسألهم، قال أنا وقع لي كذا وكذا. إذا بين لك العالم ولم تتضح لك المسألة سكوتك خير، سكوتك وصمتك خير في هذا الباب، خير من أن تتكلم فتزل بك القدم، ثم بعد ذلك إذا زلت بك القدم ولم تتدرك نفسك ماذا يوقع؟ تتدحرج حتى تصل الهاوية وتقع كما يقول بعض أهل العلم وبعض الكتاب في مزبلة التاريخ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.